الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، وعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف أبو عبد الله بن عبد الهادي من الأحاديث الواردة في صلاة التطوع المتعلقة والمرتبطة بالفرائض وهي ما تعرف بالرواتب، انتقل إلى تلك النوافل المطلقة التي أيضا لها تعلق وارتباط بهذه الصلوات المكتوبات، وهذا من حسن ترتيبه وحسن صنيعه في هذا الكتاب العظيم. لما فرغ من حديث ابن عمر وحديث عائشة وغيرها، حديث أم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين في الرواتب، والرواتب هي مرتبطة بالفرائض متقيدة بها، شيء منها كما تقدم لنا يكون قبل الفريضة وشيء منها يكون بعدها، إلا أنه يوجد في النصوص من النوافل المطلقة ما له تعلق كذلك بهذه الصلوات المفروضة. فلما فرغ من هذه الرواتب انتقل إلى هذه النوافل المطلقة، وهي عدة، ساق منها أصح وأولى ما روي في هذه النوافل، واستفتحها بهذا الحديث، حديث أم حبيبة في فضل هذه الركعات قبل الظهر وبعدها، وهي تختلف عما تقدم في الراتبة المعروفة. وظاهر لفظ الحديث أن هذا الفضل الوارد فيه إنما هو مختص بمن حافظ على هذه الركعات 8، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر يعني قبل صلاة الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار، وفي لفظ قال لم تمسه النار. فهذا الفضل كما ترى فضل عظيم، وظاهر اللفظ أنه مقصور على من حافظ عليها. وهكذا فيما تقدم في الرواتب التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في حديث أم حبيبة أيضا كما تقدم لنا، فهذا الفضل إنما هو كما هو ظاهر هذه الألفاظ إنما هو مقصور على من حافظ عليها إلا من عذر. وهذا الحديث كما ترى يرويه بعض أصحاب السنن وليس عند أحد من الشيخين، وذلك لعلة فيه بينها الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في علله، في العلل التي حكاها عنه ابنه كما في المطبوع. والحديث يروى عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة وهي رملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أبي سفيان، يرويه عنها. وروي عن عنبسة هذا وهو تابعي ثقة، إلا أن كل من رواه عنه من الأوجه التي رويت عنه فيها مقال، منها ما من هذه الأوجه وهي أشهرها رواية مجاهد التي لم يصرح فيها بالسماع، وهو لم يسمع من عنبسة، وهكذا ما رواه القاسم بن عبد الرحمن، وهكذا ما رواه الشعيثي ابن المهاجر الشعيثي، وهكذا حسان بن عطية. كل هذه أوجه تروى من طريق عنبسة، والناظر لها من غير تأن ومن غير جمع للطرق يظن أن بعضها يشد بعضا. ولكن الإمام أبا حاتم رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال هذا الحديث أفسده حديث عبد الله بن لهيعة وهو عند أحمد، يشير إلى ما عند أحمد في المسند، فإن ابن لهيعة رواه وذكر فيه راويا مجهولا، جعله من رواية مولى لعنبسة، جعله من رواية مولى لعنبسة عن عنبسة عن أخته أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد فيه راويا. فقيل له لما حكمت برواية عبد الله بن لهيعة وأنت تعرف حفظه، يعني سوء حفظه، وفي لفظ قال قد عرفت حفظه يعني سوء حفظه، قال فإنه زاد راويا ولو كان نقص لكان أسهل عليه. والمعنى أنه أتى بوجه لم يأتي به إلا من حفظه، فحينئذ أتى بهذا الراوي وهو المولى الذي يروي هذا الحديث عن عنبسة، فهو مولى لعنبسة رواه عن عنبسة عن أخته عن أم حبيبة رضي الله عنها، وهذا المولى مجهول، فحينئذ عاد الحديث إليه، فعاد الحديث إليه، فأصبح هذا المجهول فيما يظهر من عبارة هذا الإمام الجليل رحمه الله أنه هو الذي خرج منه إسناد هذا الحديث، فالحديث يدور عليه. ولهذا لو تأملت هذه الأوجه وجدت أنه ليس فيها شيء، يعني من رواه عن عنبسة لم يذكر واسطة، ليس فيها شيء التصريح، ليس في وجه منها التصريح بالسماع. وبعض الأوجه نص الأئمة على أنه لم يسمع، في بعض الأوجه نص الأئمة على أنه لم يسمع هذا الحديث من عنبسة. وهكذا رواية الشعيث عند وهي التي بين يدينا، رواها الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ابن المهاجر الشعيثي من رواية ابنه محمد، فهذا راو لا يعرف إلا أنه في طبقة التابعين، لكن رواه عنه ابنه محمد، ومحمد فيما حكاه، ومحمد هذا فيما حكى ابن حبان قال إنما يعتبر بحديث أبيه من غير روايته هو، بمعنى أن الحديث إذا كان من رواية محمد هذا عن أبيه فإنه لا يعتبر بحديثه هذا، وهو عند الترمذي وغيره من هذا الوجه، من رواية محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة عن أم حبيبة. وهكذا روي من طريق القاسم بن عبد الرحمن وله غرائب أغرب بها عند النسائي، وهكذا روي من طريق حسان بن عطية عند النسائي أيضا، ولكن رواية حسان ليس فيها صيغة الرواية، إنما هي حكاية لقصة عنبسة حين ألم به مرض الموت يحكي فيه قصته، ورواية حسان هذا هو ثقة، لكن روايته عند النسائي وغيره ليس فيها صيغة الرواية، لم يقل عن عنبسة، إنما قال لما نزل بعنبسة وأصبح يتضور أي يتحسر قال فسئل عن سبب هذا، قيل له لما، قال قد حدثتني أختي أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، أي كأنه يتحسر على عدم محافظته على هذه الركعات. فالشاهد أن هذا الوجه ليس فيه ما يدل على أنه يرويه، إنما يحكي فيه قصة، يحكي فيه قصة هذا التابعي، وفرق عند أئمة النقد بين حكاية القصة وبين الرواية، فرق بين من يأتي من الرواة يحكي فيه قصة وبين من يأتي ويروي بصيغة تحتمل السماع أو بصيغة السماع، فليس في هذا الوجه ما يدل على أنه يرويه بسنده، إنما يحكي فيه هذه القصة. فالخلاصة في هذا أن عبارة أبي حاتم رحمه الله تشير إلى أن مخرج الحديث هو هذا المولى يرويه عن 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 سيده عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المولى مجهول الحال، وهذا المولى مجهول الحال. لكن على كل هذا الحديث في الفضائل وفضائل الأعمال، وهكذا ما يتعلق بالأحاديث الواردة في السير والأحاديث الواردة في المغازي ونحو ذلك، إنما يتسامح فيها الأئمة رحمهم الله، كما قال الإمام أحمد حين سئل عن محمد بن إسحاق وهو إمام السيرة، محمد بن إسحاق المطلبي إمام السيرة كما تعلمون، هو الذي روى لنا هذه السيرة التي عرفت باسم سيرة ابن هشام، هو الذي رواها لنا، ومع ذلك ليس بذاك في الضبط والإتقان والحفظ، إنما هو صدوق لو رجعت إلى ترجمته وحاله في باب الجرح والتعديل، لكنه إمام السيرة والمغازي. فحين سئل عنه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال هو إمام السيرة، قال محمد بن إسحاق ابن يسار إمام السيرة والمغازي، ولكن إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا، وضم أصابعه إلى راحته، يعني نريد ثقة حافظا ضابطا، وهو صدوق. فالشاهد أن مثل هذا ليس في الحلال والحرام، إنما هو في فضيلة، ومثل هذه الفضائل يتسامحون فيها. فهذا الحديث كما ترى في فضل هذه الركعات، من حافظ عليها على أربع قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، وعلى أربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، وفي لفظ قال لم تمسه النار، وهذا فضل عظيم لمن حافظ عليها. ومثل هذا إذا كان الضعف يسيرا فإن الأئمة كما علمنا يتسامحون فيه ويقبلون مثل هذه الأخبار، بخلاف ما لو كانت في حد أو في حلال أو في حرام فإنهم يشددون فيها، كما سمعت من كلام هذا الإمام الجليل. واختلف في قوله من صلى أو قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، فظاهر اللفظ أنه يصلي هذه الركعات الأربع بسلام واحد، ومنه ظاهر هذا اللفظ اختلف أهل العلم، هل يصلي هذه الركعات الأربع قبل الظهر أو بعد الظهر، هل يصليها بسلام بمعنى أنه يسرد هذه الركعات سردا فلا يجلس بينها، أم أنه يصليها بسلامين. فمن الأئمة من قال إنه يصليها بسلام واحد، وهذا هو الذي عليه كثير من أصحاب أحمد رحمه الله. وحجة بعض أصحاب أحمد في هذا الباب ما يروى من حديث أبي أيوب عند أبي داود وغيره، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام، ليس بينهن سلام، ثم يقول إن هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأنا أحب أن يرفع لي بها عمل صالح. فقالوا هذا دليل، قوله لا يفصل بينهن بسلام دليل على أنه كان يصليها هكذا من غير سلام، يصليها كلها بسلام واحد. ثم قاسوا عليها الأربع التي بعد الظهر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصليها مثنى مثنى، عملا بعموم حديث ابن عمر في صلاة الليل حين سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، أي تسلم من كل ركعتين. قالوا هذا عام وإن كان في صلاة الليل، إلا أنه عام في جميع الصلوات، فإن السياق إنما هو جواب للسائل، فالحكم عام فيه في صلاة الليل وفي صلاة النهار، وهذا عند الشيخين معروف. سيأتينا هذا الحديث في باب صفة أو في الأحاديث في الواردة في صفة صلاة الليل، فقالوا هذا دليل على أنه يصليها ركعتين ركعتين، ولا يصليها بسلام واحد، ولا يسردها بسلام واحد. وأجابوا عن حديث أبي أيوب الذي يحتج به من قال بأنها تصلى بسلام واحد، قالوا هذا الحديث ضعيف، فإنه من رواية عبيدة الضبي، وهذا معروف مجمع على ضعفه، بل إن بعض أهل العلم تركه، قال إنه متروك الحديث فلا عبرة بهذا الحديث. وهذا هو الصواب، أنها تصلى بسلامين، ركعتين ركعتين، عملا بعموم حديث ابن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى فهو عام، وإن كان قد جاء في بعض الألفاظ قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. سيأتينا هذا الحديث إن شاء الله تعالى والكلام على هذه الزيادة حرف ذكر حرف النهار. فالمقصود أن أهل العلم أخذوا بعمومه فقالوا هو عام في كل صلاة، وهذا هو الصواب، أن يصليها بتسليمين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين. فبهذا يعني في هذا الفضل العظيم يكون صلى الراتبة وزاد عليها ركعتين، فهذا خير عظيم للمسلم لمن حافظ عليها، ولا يقول إن هذا الحديث فيه مقال أو نحو ذا، هذا حديث في الفضائل يتسامح فيه أهل العلم، إنما يتكلمون على ما يتعلق بالأوجه والطرق من باب الجانب النقدي فحسب، أما من حيث العمل فمثل هذه يعملون بها، ولا أعلم أحدا خالف من أهل العلم في هذا الحديث وما جاء في فضل هذه الركعات، إنما كلهم قالوا باستحبابها. أما حديث أبي أيوب ففيه كلام كثير، بل إن بعض أهل العلم قالوا إنه موضوع، وحكى أبو حاتم والدارقطني نكارته. فالمقصود أنه في هذه المسألة أنه صلى 4 ركعات قبل الزوال عند الزوال، وفي لفظ قال قبل الظهر، وقال إن هذه الساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح، وفي لفظ قال أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا الحديث لا شك أنه ضعيف، لكن على كل اختلف أهل العلم في هذه الركعات 4 التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم عقب الزوال. فالمعروف عن أصحاب الشافعي أنهم يقولون إنها صلاة تختلف عن الراتبة، إنما هي صلاة أخرى تسمى صلاة الزوال، هكذا قال ابن رسلان في شرحه على أبي داود، قال هذه الركعات 4 التي وردت في حديث أبي أيوب إنما تسمى عند بعض أصحابنا بصلاة الزوال، بدليل أنه كان صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الزوال، وهي تختلف عن الراتبة التي تكون قبل الظهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها هي راتبة الظهر، وهذا مزيد فضل فيها، بدليل لفظه عند أبي داود قال قبل الظهر صلى 4 ركعات قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، فأصبحت بهذا اللفظ هي بمعنى الحديث الوارد في السنة الراتبة التي تكون قبل صلاة الظهر، كما في حديث عائشة أنه كان يصلي 4 في بيتها صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الفضل إنما هو وارد فيها، وهو قوله فإني أحب أن يرفع لي فيها عمل صالح، تفتح فيها هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، قالوا هذا إنما هو في راتبة الظهر القبلية، فأصبحت على هذه الحيثية أفضل مما بعدها. وعلى كل الحديث لا حجة فيه، فهو ضعيف والراوي متروك الحديث على قول بعض أهل العلم، والحجة في هذا هو حديث عائشة في فعله صلى الله عليه وسلم فحسب. أما هذه الركعات التي كان يصليها واقترنت بهذا التعليل فلا حجة بهذا الحديث الوارد فيها. فالخلاصة في هذا أن هذا الحديث إنما ساقه رحمه الله ليستدل به لهذه المسألة، وهي فضل هذه الركعات 4 4 قبل الظهر و4 بعدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعاصم وثقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال: حسن غريب. ووهى أبو زرعة رواته.
نعم، هذان الحديثان كذلك في فضل ركعات أخرى، وهي ما تكون قبل صلاة العصر، كل هذه نوافل مطلقة، كلها نوافل مطلقة مرتبطة بالصلوات المكتوبة، وهذا من حسن صنيعه رحمه الله، فلم يخلط بين ما كان راتبة وبين ما كان نافلة مطلقة، فلما فرغ من الرواتب انتقل إلى هذه النوافل المرتبطة بهذه الصلوات، ثم أيضا ساقها سياق سوقا حسنا، استفتحها بما يكون مرتبطا بصلاة الظهر، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما كان مرتبطا بصلاة العصر. وتقدم لنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ليس شيء من الرواتب مرتبط بصلاة العصر، إنما هو في الظهر إنما هي في الظهر وفي المغرب وفي العشاء وفي الصبح، فلا راتبة لصلاة العصر لا قبلية ولا بعدية. وهذا الحديث في فضل هذه الركعات الأربع قبل صلاة العصر، ودل فيها وكما ترى ورد فيها حديثان: حديث من فعله صلى الله عليه وسلم، وحديث من قوله، وهو الذي يدل على فضلها: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أو قبل صلاة العصر أربعا، فهذا هو فضلها. وأما ما يتعلق بالذي قبل حديث علي فهو إنما أراد المصنف أن يبين صفة هذه الركعات الأربع، فهو كما أنه أورده ليستدل به على أنها من فعله صلى الله عليه وسلم، كذلك أراد أن يستدل به لصفة هذه الركعات الأربع. والحديثان فيهما كلام كذلك عند الأئمة وعند أهل العلم. فأما الحديث الأول فكما أشار إليه المصنف فإنما هو من رواية هذا الراوي عاصم بن ضمرة السلولي، وهو متكلم فيه، اختلف في حاله، منهم من وثقه ومن ذلك من حكاه عنهم المصنف رحمه الله، ومنهم من ضعفه وهم الجمهور، ومن ضعفه إنما ضعفه بجرح مفسر. ومعلوم من القواعد عند أئمة النقد وعند أهل الشأن أن الجرح المفسر إذا كان قد صدر عن إمام عالم بأسباب الجرح والتعديل فإنه يقدم على مطلق التعديل. وقد جرح بجرح مفسر علاوة على أنه لم يروه عن علي غير هذا الراوي عاصم ابن ضمرة، تفرد به عن علي بهذه الصفة. وبهذا الراوي أعله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك فيما حكاه عنه الإمام الترمذي، وهو من أئمة الرواية. وهكذا أعله الجوزجاني صاحب الشجرة في أحوال الرجال، وهكذا أعل الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واشتد نكيره عليه فيما حكاه عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد، بل إنه ربما قال إنه موضوع وليس ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم. والمصنف أورده ليبين صفة هذه الركعات الأربع التي تكون قبل صلاة العصر. والحديث الثاني كذلك فيه كلام أيضا، ولهذا قال عنه الترمذي غريب، حسن غريب، أي أنه تفرد به راو اسمه محمد بن مسلم بن مهران القرشي، تفرد به عن جده وهو مهران القرشي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن مسلم هذا يخطئ في حديثه ولم يروه أحد غيره، فلهذا استنكره أبو الوليد الطيالسي كما في علل ابن أبي حاتم لما سئل عنه، لما سأله أبو حاتم عن هذا الحديث قال أستنكر هذا الحديث، فإنه لو كان عند ابن عمر لا ذكره في الرواتب، فإنه لو كان عند ابن عمر لا ذكر هذه الأربع في السنن الرواتب. وأقره على هذا أبو حاتم رحمه الله، وهكذا استنكره ابن رجب وجماعة. فالمقصود أنه على كل هو أحسن حالا من الذي قبله عند أئمة النقد، حديث الوارد في فضل هذه الركعات رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة هو أحسن حالا، فإنه إنما تفرد به راو وهو يخطئ. أما ذاك فإن في متنه شيء من النكرة كما ترى، شيء من النكارة كما ترى، ولهذا استنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبالغ في استنكاره حتى إنه قال إنه موضوع. والحديث الأول كما ترى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، ظاهر اللفظ أنه كان يداوم على هذه الركعات، فإن فعل كان إذا جاء بعده فعل مضارع، إذا كان خبره فعلا مضارعا دل على المداومة والاستمرار، وهنا قال كان يصلي، فهذا فيه دلالة على أنه كان يداوم عليها. وهذا أيضا مما يعل به هذا الحديث، ممن أعل هذا الحديث قالوا إنه لو كان محفوظا لا نقل إلينا من وجه صحيح، فإن ظاهر اللفظ أنه كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم، فلو كان محفوظا عنه عليه الصلاة والسلام لأتى إلينا ونقل إلينا هذا الخبر من فعله من وجه صحيح، فلما لم ينقل إلينا إلا من هذا الراوي علمنا حينئذ ضعف هذا الحديث. قوله قبل العصر أي قبل صلاة العصر، أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم، المعنى أنه يفصل بين كل ركعتين كما هو لفظه عند الترمذي في موضع آخر، قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، هكذا لفظه فيما ساقه المصنف عند الترمذي، قال بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفي سياق اللفظ اختصار أخل به، فإنه عند الترمذي وعند غيره في موضع آخر، عند الترمذي في موضع آخر وعند غيره أنه قال بالتسليم على الملائكة المقربين وعلى النبيين والمرسلين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وهنا لم يذكر حرف النبيين ولم يذكر حرف المرسلين، وإنما أسقطه فأوهم اللفظ أن المؤمنين إنما يتبعون الملائكة المقربين، فهذا يسمى اختصارا أخل بمتنه. فعلى كل هذا هو لفظه. واختلف أهل العلم في المراد بقوله يفصل بينهن بالتسليم، ما هو المراد بقوله يفصل بينهن يعني بين كل ركعتين بالتسليم على قولين. فمذهب إسحاق ابن راهويه رحمه الله أنه يتشهد، فحمل التسليم هنا على معنى، تأول التسليم هنا على التشهد، على معنى التشهد. قال إنما وجه ذلك أن التشهد فيه سلاما على عباد الله الصالحين، فإن المصلي حين يصلي ويتشهد في صلاته يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا معنى قوله بالتسليم على عباد الله على المؤمنين والمسلمين. وعلى هذا التأويل ستكون هذه الأربع بتشهد بسلام واحد، إنما يجلس بين الأربع بتشهد ثم ينهض إلى الثالثة ولا يسلم، هكذا ذهب إسحاق رحمه الله في تفسير هذا الحديث، حكاه عنه الترمذي في الجامع. وذهب جمهور أهل العلم وحكى هذا المبارك فوري في تحفة الأحوذي ومنهم الإمام أحمد وغيره رحمهم الله إلى أن المراد بالتسليم هنا هو أنه يفصل بين كل ركعتين بسلام، أي أنه يسلم من كل ركعتين، ولكن ينوي بهذا السلام حين يسلم عن يمينه وعن شماله، يعني حين يقول السلام عليكم ورحمة الله ينوي به أن يكون على الملائكة المقربين وعلى المرسلين والأنبياء وعلى من تبعهم من المؤمنين والمسلمين، يعني ينوي بسلامه أثناء التسليم، تأوله بعض أهل العلم وهم الجمهور على هذا المعنى. ورأيت ابن حجر مال إلى هذا رحمه الله، فإنه قال عن تأويل إسحاق قال فيه بعد، كأنه تبع بعض أصحاب أحمد في هذا التأويل. فالمقصود أن هذا اللفظ يحتمل أحد المعنيين، إما أن يكون المراد أنه يفصل بينهما بتشهد، وعلى هذا ستكون هذه الركعات بسلام واحد، وهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في نافلة مطلقة، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى نافلة ولم يسلم، صلى أربعا ثم جلس للتشهد ولم يسلم، إنما نهض للثالثة، وهذا مما يستدل به على نكارة متن الحديث على هذا التأويل. وإما أن يكون المعنى هو أنه يفصل بينهن بسلام، تكون مثنى مثنى، وهو ما يقتضيه حديث ابن عمر في صلاة الليل، ولكن ينوي بالسلام الذي يفصل به أنه يسلم به على من ذكر على الملائكة ومن ذكر معهم، لكن كذلك هذا فيه شيء من الغرابة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بنكارة المتن. ولهذا شيخ الإسلام تجده استنكر هذا الحديث استنكارا عظيما على أنه يقول باستحباب الأربع قبل العصر، يقول عملنا ودليلنا لها هو حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أما ما يتعلق بالفصل بينهن بالتسليم فليس ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم بحال، وهذا هو الأولى. ومن هذا الحديث كما ترى اختلف أهل العلم على هذا التأويل، على هذه التأويلات، منهم من جعله تشهدا ومنهم من جعله سلاما ينوي به هذا المذكور في الحديث. وعلى كل لا خلاف بينهم في استحباب هذه الركعات الأربع وأنها مستحبة، لا خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أصحاب أحمد أنها مستحبة، والذي عليه أصحاب الشافعي أنها من السنن الراتبة، ولكن الجمهور على أنها مستحبة، وليست من الرواتب. أما الذي عليه كثير من أصحاب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أنها من الرواتب، وحجتهم في هذا أنه دلت عليها السنة القولية والسنة الفعلية. قالوا أما السنة القولية فهي قوله في حديث ابن عمر رحمه الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وأما الفعلية فهي حديث علي. وجه ذلك أنه كان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها من الرواتب، لكن هذا فيه بعد، فيه بعد. الصواب أنها نافلة مطلقة، والمسلم في مثل هذه النوافل المطلقة يجتهد في الإتيان بها، لكن على ليس على هيئة الرواتب، إنما يأتي بها في بعض الأحايين، صليها بسلامين أبرأ للذمة وأحوط وأبعد عن الخلاف. وإن صلىها بعض أصحاب أحمد يقول وإن صلى الأربعة بسلام لا بأس، هذا عليه كثير من أصحاب أحمد رحمهم الله، قال إن صلى الأربعة بسلام واحد يسردها سردا لا بأس، لكن الأبرأ والأحوط والأقرب للنصوص ودلالة النصوص أنه يصليها مثنى مثنى، أنه يصليها مثنى مثنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وابن حبان وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.
نعم، كذلك لما فرغ مما يتعلق بالنافلة المطلقة قبل العصر انتقل إلى النافلة المطلقة قبل المغرب، والمغرب لها نافلة لها راتبة بعدية، وما قبلها تسمى نافلة مطلقة، دل عليها هذان النصان وهما في الصحيح، الأول حديث أنس عند البخاري ومسلم، وإنما عزوه الاقتصار في عزوه على مسلم فيه قصور، إنما وعند البخاري أيضا بلفظ أتم من هذا، قال أنس: لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يبتدرون السواري عند المغرب. السواري جمع سارية وهي الأعمدة. وفي لفظ قال: لقد أدركتهم وكانوا يبتدرون السواري يركعون ركعتين قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يعني يركعون وليس بين الأذان والإقامة شيء. وفي لفظ عند البخاري كذلك قال: ليس بين الأذان والإقامة إلا قليل. في لفظ عند مسلم قال: كانوا يبتدرونها حتى إن الغريب يدخل المسجد يظن أن الصلاة قد قضيت من كثرة من يصليهما. هذا الحديث هو حديث أنس عند الشيخين، وعزوه لمسلم والاقتصار على هذا إنما هو قصور، فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم للصحابة، فإنه كان يخرج عليهم حتى إذا خرج النبي وهم كذلك كما هو لفظ عند البخاري. وظاهر صنيعهم أنهم كانوا يتفرقون طلبا للسترة، طلبا للسترة، وإذا اجتهد وطلب الصف الأول ألا يفوته الموضع لا بأس، الحمد لله. لكن بعض طلبة العلم ربما ظن أن هذه سنة، أنه إنما يبحث عن موضع غير الصف الأول فيأتي يضع شيئا له قبل الصلاة ثم يبحث عن سترة يصلي خلفها. فإن كان أمامك سترة في الصف الأول فالحمد لله، إنما فعل الصحابة لأجل السترة تطلبا للسترة وليس سنة متبعة، إنما لأجل هذا. فإذا خشيت أن يفوتك هذا الموضع في الصف الأول فإنك تبقى فيه تصلي والحمد لله. فالمقصود من هذا الحديث أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب على قلة وقتها كما ترى، قال: ليس بين الأذان والإقامة شيء، وفي لفظ قال: إلا قليل. فالمراد بقوله ليس بينهما شيء أنه وقت قليل، وهو كذلك كما في حديث جابر في قصة أوقات الصلاة عند البخاري وغيره، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وكان يصلي العصر والشمس نقية، وكان يصلي المغرب إذا وجبت يعني إذا غربت، وفي لفظ حين تجب الشمس يعني حين تغرب يعني حين يسقط قرصها ويغيب قرص الشمس الأعلى. قال وكان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا يعني إذا رآهم عجلوا بدر بها وقدمها، وإذا رآهم أبطأوا تأخر صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي الصبح بغلس. فالمعروف من فعله أنه كان يصلي المغرب في أول وقتها. وليس المراد من قوله ليس بينهما شيء أنه ليس بينهما فاصل مطلقا، إنما المراد أن بينهما وقتا قصيرا. فلهذا أقر النبي الصحابة على فعلهما، وكان يخرج عليهم وهم كذلك يعني يصلونها. وهكذا دل عليها أيضا دليل حديث عبد الله بن المغفل عند الشيخين أيضا، وليس عند البخاري فحسب، لكنه عند البخاري بهذا اللفظ، قال صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، قال الراوي خشية أن يتخذها الناس سنة أي طريقة مؤكدة أو سنة لازمة، وإلا هي سنة، لكن المراد بقوله خشية أن يتخذ الناس سنة أي سنة لازمة، فلهذا قال لمن شاء. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأداء هذه النهي، قال صلوا، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، لكن صرف عن أصله هنا بقوله لمن شاء، فدل على أنها غير لازمة، فإنه قال في الثالثة لمن شاء. هكذا لفظه عند البخاري من رواية الحسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل بهذا اللفظ، وهو عند البخاري كذلك عنده أيضا عند البخاري وعند مسلم بلفظ نحوه بمعناه، بلفظ بمعناه من رواية الجريري وسعيد بن إياس الجريري المعروف، ومن رواية كهمس بن الحسن البصري، كلاهما يرويه عن عبد الله بن بريدة عند الشيخين عن عبد الله المغفل ابن المغفل بلفظ بين كل أذانين صلاة، أنه قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء، فهو الحديث نفسه، لكن يظهر أن حسينا يعني ابن ذكوان إنما أداه على المعنى. ورأيت بعض أهل العلم قالوا إنما أداه على المعنى لأنه وجد في زمنه من العامة من يكره هذه النافلة، يكره صلاة هذه النافلة، فقال هذا كراهية ردا لمن كرهها. فعلى كل هو حديث واحد، وهو دليل من السنة القولية على استحباب هذه النافلة المطلقة قبل صلاة المغرب، وإن كان وقت صلاة المغرب قصيرا. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا هو الذي عليه الجمهور أنها سنة مطلقة. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة هذه النافلة، قال به بعض أهل العلم، واستدلوا بأدلة، استدلوا لهذا القول بأدلة، منها ما يروى عند الدارقطني وغيره من حديث عبد الله بن بريدة أنه قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ما خلا صلاة المغرب، فقالوا هذا دليل على أن صلاة المغرب ليس لها نافلة قبلها، وإنما يصلي عقب الأذان مباشرة، يقيم عقب الأذان مباشرة. وهكذا يروى، استدل بعض من قال بهذا بحديث يروى عند المروزي في مختصر في قيام الليل، في مختصر قيام الليل من طريق إبراهيم النخعي عن أنه يحكي عن 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 الخلفاء أو كبار الصحابة أنهم كانوا لا يصلون هذه النافلة. وهكذا استدل بعضهم بحديث يروى عند أبي بأثر يروى عند أبي داود، وهو أصح أدلتهم في هذا الباب عند أبي داود في السنن من رواية طاووس بن كيسان عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين. وهكذا استدل بعضهم بحديث جابر الذي تقدم قبل قليل في مواقيت الصلاة، قال والدليل أن النبي كان يصلي المغرب إذا وجبت يعني إذا غاب قرص الشمس، فدل على أنه ليس بين الأذان والإقامة فاصل، فحينئذ يكره أن يتنفل قبلها بنافلة. هكذا قال بعض أصحاب الشافعي، قال بعض أصحاب مالك، وادعى بعضهم من أصحاب مالك أن ما ورد في فضلها إنما هو منسوخ. المقصود أن الخلاف قائم، والصواب أنها مستحبة، صواب أنها مستحبة، لكنها ليست راتبة، لكنها ليست راتبة. أما ما يروى عن الخلفاء أنهم كانوا لا يصلونها فهو إسناد منقطع، إسناده منقطع. حكى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال ما رواه ابن نصر المروزي عن الخلفاء إنما هو منقطع الإسناد. وأما ما يتعلق بحديث بريدة بن الحصيب عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وهكذا عند البزار وغيره، أنه قال بين كل آذانين صلاة ما خلى المغرب، أي ما عاد المغرب، قال هذا حديث منكر ولا شك، هذا حديث منكر. فإن هذا الحديث إنما يرويه راوي اسمه حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بن حصيب بهذا اللفظ، بين كل آذانين ركعتان ما خلى المغرب، يعني ما خلى صلاة المغرب. وحيان هذا متكلم فيه، وحين خرجه البيهقي في الكبرى حكى أن ابن خزيمة استنكر هذا اللفظ وقال إنما خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة، فإن كل هؤلاء إنما رووه عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ بين كل آذانين صلاة ليس فيه ذكر ما خلى المغرب، فأخل في إسناده سلك فيه الجادة، قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهذه جادة مسلوكة، وزاد فيه زيادة لا تصح وهي قوله ما خلى المغرب، فهذه إذن زيادة غير محفوظة. هكذا قال ابن خزيمة فيما حكاه عنه البيهقي، وكذلك قال البيهقي، وهكذا بين، وكذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح. فالخلاصة أن هذا لا يصح من حديث بريدة بن الحصيب، إنما هو حديث عبد الله بن المغفل عند الشيخين بلفظ بين كل آذانين الصلاة فحسب، ليس في هذه الزيادة، فأصبح حينئذ حجة على من قال بكراهة هاتين الركعتين. أما ما يؤثر عن عبد الله بن عمر عند أبي داود فهذا هو المشكل، فإن ظاهر إسناده أنه صحيح، يرويه عن شعيب، عن راوي اسمه شعيب، يقال إنه شعيب من الطيالسة، عن طاووس، يرويه شعبة عن شعيب عن طاووس عن ابن عمر بهذا اللفظ، قال ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى هاتين الركعتين، فهذا ظاهر إسناده أنه صحيح، وهو أقوى أدلة من قال بهذا القول. لكن على كل، على جدل أنه صحيح، وإلا هو وجه غريب، هو إسناد غريب، لكن على تقدير فإن المثبت مقدم على النافي، فإن أنس هنا أثبت لنا فعل الصحابة، قال كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، فدل على أن كبار الصحابة كانوا يصلونها رضي الله عنهم من غير نكير منه صلى الله عليه وسلم، فهذا إثبات منه، فحينئذ يقدم على نفي عمر هذا إن صح الخبر عن ابن عمر، فبهذا يزول الإشكال فيما يتعلق بهذه المسألة. أما ما يتعلق بحديث جابر في المواقيت في أوقات الصلاة، وهم قد احتجوا به، ووجه الاحتجاج قوله أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت، فليس دليلا، إنما المراد أنه كان يبادر بهذه الصلاة في أول وقتها صلى الله عليه وسلم بدليل فعل الصحابة، إنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين، وهكذا بدليل لفظ حديث أنس عند البخاري قال ليس بين الأذان والإقامة إلا القليل، فدل على أن بينهما شيئا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن هاتين الركعتين تستحبان قبل صلاة المغرب، لكنها ليست راتبة، إنما هي نافلة مطلقة. وفي الحديث في هذه الأحاديث بعض الفوائد أيضا، منها أن الصحابة كانوا يجتهدون في هذه النافلة، في صلاة هذه النافلة، فإذا كان هذا حرصهم على صلاتها في وقت ضيق كما ترى، فغيرهم من باب أولى، فالحرص على هذه النافلة قبل الصلاة من باب أولى، ولا سيما أن الإنسان يلزمه أن يؤدي تحية المسجد. وهكذا أيضا يستدل به على أن هذا الحكم ليس خاصا بما كان قبل صلاة المغرب، لأن اللفظ عام، قال بين كل آذانين صلاة، فهو عام في كل ما يكون بين الأذان والإقامة في الصلاة، في صلاة المغرب وفي غيرها. ومنه يظهر لك الاختلاف بين اللفظين، بين قوله صلوا قبل المغرب وبين قوله بين كل أذانين صلاة، وما حديث واحد، لكن اللفظ الأول كأنه أدي على المعنى البعيد، إلى غير ذلك من فوائد هذه الأحاديث العظيمة. نعم. هنا كذلك قبل أن نغادر ذكر لنا المصنف زيادة في حديث عبد الله بن المغفل. حديث عبد الله بن المغفل كما ترى هو سنة قولية، قال صلوا قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، هكذا عند البخاري. وزاد ابن حبان، رواه ابن حبان على هذا اللفظ في صحيحه، وزاد فيه أن النبي كان يصلي قبل المغرب ركعتين، وهذه الزيادة غير محفوظة، لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. المحفوظ أنه أمر بهاتين الركعتين، قال بين كل أذانين صلاة، في اللفظ هنا قال صلوا قبل المغرب، قبل صلاة المغرب. أما فعله ليس محفوظا، يرويه أحد الرواة وتفرد به واستنكره الأئمة في هذا، فالمحفوظ أنه أمر به صلى الله عليه وسلم فحسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن زرارة ابن أبي أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت رضي الله عنها: كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة نظر.
نعم. هذا الحديث هو آخر حديث في هذه النوافل المطلقة، ساقها رحمه الله بأتم وأحسن سياق رحمة الله عليه. فهذا فيما يتعلق بالصلاة التي تكون بعد صلاة العشاء، والحديث السالف حديث ابن المغفل أيضا دليل على أنه يستحب قبل العشاء ركعتين لعموم لفظه. فهنا كذلك أورد لنا حديثا يتعلق بما يكون بعد صلاة العشاء، وهما 4 ركعات، وظاهر السياق يدل لهذا، وهو أنه كان إذا رجع إلى أهله صلى 4 ركعات، يركع 4 ركعات يعني بعدما يفرغ من صلاة العشاء. وتقدم لنا من حديث ابن عمر أنه كان يصلي في بيته ركعتين وليس 4 في السنن الرواتب، قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ثم ذكر أنه كان يصلي 2 بعد العشاء في بيته. فهو على هذا يخالف لفظ هذا الحديث، يخالف لفظ هذا الحديث الذي يدل على استحباب هذه 4، والذي عليه بعض أصحاب أحمد أنه يستحب له أن يصلي في بعض الأحيان 4 ركعات عملا بهذا الحديث. والحديث على كل عند أبي داود بهذا اللفظ، والمصنف اختصر على متنه الذي أراد أن يستدل به لهذه المسألة، وإلا هو في صلاة الليل، هو في صلاة الليل، فلهذا ترى في مطلعه أنه سئل، أنها سئلت عن صلاته في جوف الليل صلى الله عليه وسلم، فذكر ما أراد أن يستدل به واقتصر عليه، وتمامه إنما هو في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم حين يقوم لصلاة الليل. والحديث هذا إنما يرويه بهز بن حكيم، يرويه بهذا اللفظ يعني بذكر هذه الركعات 4، يرويه بهز بن حكيم عن زرارة ابن أوفى، وعندكم هنا ابن أبي أوفى وهذا إقحام، صوبوه هنا عندكم عن زرارة ابن أبي أوفى وهذا مقحم، أبي هنا مقحمة، إنما هو ابن أوفى، فكأنها إقحام من الناسخ أو غير ذلك. هو في مصدره عند أبي داود وغيره، وعند من خرج إنما هو عن زرارة ابن أوفى. فالمقصود أن هذا الحديث بهذا اللفظ يعني بذكر هذه الركعات 4 بعد صلاة العشاء إنما يرويه بهز بن حكيم عن زرارة هذا عن عائشة، ولم يذكر بينهما واسطة، وزرارة لم يسمع من عائشة، ولهذا أشار المصنف إلى علته، وإن كان أورده ليستدل به لبعض الأوجه عند أحمد في هذا، إلا أنه أشار إلى علته، قال وفي سماع زرارة من عائشة نظر، أي أنه لم يسمع منها، هكذا نص الأئمة، زرارة لم يسمع من عائشة، إنما سمع من راوي، سمع هذا الحديث من راوي اسمه سعد ابن هشام يرويه عن عائشة بهذا اللفظ، إلا أنه لم يذكر فيه هذه الركعات 4، فرواه قتادة عند مسلم في الصحيح عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة في قصة صلاة الليل، في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وليس فيه ذكر هذه الركعات 4، هكذا لفظه عند مسلم في الصحيح لو رجعت إليه، بل أيضا هو عند أبي داود كذلك من هذا الوجه. من طريق قتادة يرويه عن زرارة، وهذا الذي بين يدينا إنما يرويه بهز بن حكيم وهو دون قتادة في الحفظ والضبط، رواه عن زرارة ولم يذكر واسطة بين عائشة وبين زرارة، وذكر فيه زاد فيه هذه الركعات أربع، فلهذا استنكرها أهل العلم ولم يخرجها مسلم في صحيحه، مما يدل على أنها لم تثبت عنده، خرجه من أوجه عدة ولم يذكر في هذه الأوجه هذا الوجه الذي خرجه منه من طريقه أبو داود في سننه. فالخلاصة في هذا أن المصنف أورده ليستدل به لاستحباب هذه الأربع بعد صلاة العشاء يصليها في بيته، والصواب أنها ليست مستحبة إنما يصلي ركعتين، لأن حديث ابن عمر يخالف هذا اللفظ، فابن عمر حكى لنا فعله صلى الله عليه وسلم، وما حكاه في صلاة العشاء إنما كان في بيته، قال حفظت منه صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ثم قال ركعتين بعد العشاء في بيته، فدل على أنه يصلي في بيته ركعتين. وهكذا ثبت عن عائشة عند مسلم من قصة صلاة التطوع في موضع آخر أنها حين حكت تطوعه صلى الله عليه وسلم قالت وكان إذا صلى العشاء يعني صلاها بالناس دخل علي في بيتي فصلى ركعتين، كذلك عند مسلم في الصحيح من رواية شقيق عن عائشة. فهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها أنها إنما ذكرت ركعتين ولم تذكر أربعة، وفي هذا الحديث بخصوصه يعني حديث زرارة هذا ليس فيه ذكر الركعات مطلقا، ليس فيه ذكر هذه الركعات لا عند مسلم ولا عند غيره، إنما هو عند أبي داود من رواية هذا الراوي بهز بن حكيم بهذا الإسناد، وقد أسقط راويا كما ترى، إنما جعله عن زرارة عن عائشة، والصواب أنه عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة، هكذا قال المنذري، قال المنذري في مختصر على أبي داود قال هذا هو المحفوظ، أي أن من رواه يعني قتادة بن دعامة من رواه عن زرارة عن هشام عن سعد بن هشام هو المحفوظ، أما رواية من رواه عن زرارة عن عائشة ليس محفوظا، وهنا كما ترى إنما يروى من طريق زرارة عن عائشة وليس محفوظا بهذا اللفظ، إنما محفوظ بصلاة الليل فحسب، ليس فيه ذكر هذه الركعات. وعلى كل كما ترى المصنف أورده ليستدل به لهذه الركعات. قال بعض أصحاب مذهب أحمد قالوا لو صلاها في بعض الأحيان في بيته أربعا وفي بعض الأحيان مرة ركعتين يكون جمع بين السنتين، واللفظ غير محفوظ، فالاقتصار على ما ثبت في حديث ابن عمر وعلى ما ثبت أيضا في حديث عائشة الآخر في أنه كان يصلي في بيتها ركعتين بعد صلاة العشاء، فهذا هو المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لعله قدم شيئا من صلاة الليل، ذهب بعض الشراح إلى أنه ربما قدم شيئا من صلاة الليل لعذر عذر به صلى الله عليه وسلم، فقدم شيئا من صلاة الليل قبل النوم، لكن هذا فيه بعد، لأن من رواه على الوجه الآخر لم يذكر شيئا من هذا اللفظ، إنما ذكروا صلاته عقب استيقاظه صلى الله عليه وسلم من نومه، فهذا هو المحفوظ. لكن لو قدر أن أحدا قدم شيئا من صلاة الليل عقب الراتبة وصلى الحمد لله، الأمر في هذا سعة، المقصود أنها ليست سنة عنه، إنما السنة أنه كان يصلي ركعتين راتبة بعد صلاة العشاء، هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. نقتصر على هذا أيها الإخوة الكرام، ونقرأ شيئا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في حول الأحاديث الواردة في صلاة المغرب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، وعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ المصنف أبو عبد الله بن عبد الهادي من الأحاديث الواردة في صلاة التطوع المتعلقة والمرتبطة بالفرائض وهي ما تعرف بالرواتب، انتقل إلى تلك النوافل المطلقة التي أيضا لها تعلق وارتباط بهذه الصلوات المكتوبات، وهذا من حسن ترتيبه وحسن صنيعه في هذا الكتاب العظيم. لما فرغ من حديث ابن عمر وحديث عائشة وغيرها، حديث أم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين في الرواتب، والرواتب هي مرتبطة بالفرائض متقيدة بها، شيء منها كما تقدم لنا يكون قبل الفريضة وشيء منها يكون بعدها، إلا أنه يوجد في النصوص من النوافل المطلقة ما له تعلق كذلك بهذه الصلوات المفروضة. فلما فرغ من هذه الرواتب انتقل إلى هذه النوافل المطلقة، وهي عدة، ساق منها أصح وأولى ما روي في هذه النوافل، واستفتحها بهذا الحديث، حديث أم حبيبة في فضل هذه الركعات قبل الظهر وبعدها، وهي تختلف عما تقدم في الراتبة المعروفة. وظاهر لفظ الحديث أن هذا الفضل الوارد فيه إنما هو مختص بمن حافظ على هذه الركعات الثمان، من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر يعني قبل صلاة الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، وفي لفظ قال لم تمسه النار. فهذا الفضل كما ترى فضل عظيم، وظاهر اللفظ أنه مقصور على من حافظ عليها. وهكذا فيما تقدم في الرواتب التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في حديث أم حبيبة أيضا كما تقدم لنا. فهذا الفضل إنما هو كما هو ظاهر هذه الألفاظ، إنما هو مقصور على من حافظ عليها إلا من عذر. وهذا الحديث كما ترى يرويه بعض أصحاب السنن وليس عند أحد من الشيخين، وذلك لعلة فيه بينها الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في علله، في العلل التي حكاها عنه ابنه كما في المطبوع. والحديث يروى عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة وهي رملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أبي سفيان، يرويه عنها. وروي عن عنبسة هذا وهو تابعي ثقة، إلا أن كل من رواه عنه من الأوجه التي رويت عنه فيها مقال، منها ما من هذه الأوجه وهي أشهرها رواية مجاهد التي لم يصرح فيها بالسماع، وهو لم يسمع من عنبسة، وهكذا ما رواه القاسم بن عبد الرحمن، وهكذا ما رواه الشعيثي ابن المهاجر الشعيثي، وهكذا حسان بن عطية. كل هذه أوجه تروى من طريق عنبسة، والناظر لها من غير تأن ومن غير جمع للطرق يظن أن بعضها يشد بعضا. ولكن الإمام أبا حاتم رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال هذا الحديث أفسده حديث عبد الله بن لهيعة، وهو عند أحمد، يشير إلى ما عند أحمد في المسند، فإن ابن لهيعة رواه وذكر فيه راويا مجهولا، جعله من رواية مولى لعنبسة، جعله من رواية مولى لعنبسة عن عنبسة عن أخته أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد فيه راويا. فقيل له لما حكمت برواية عبد الله بن لهيعة وأنت تعرف حفظه يعني سوء حفظه. وفي لفظ قال قد عرفت حفظه يعني سوء حفظه. قال فإنه زاد راويا ولو كان نقص لكان أسهل عليه. والمعنى أنه أتى بوجه لم يأتي به إلا من حفظه، فحينئذ أتى بهذا الراوي وهو المولى الذي يروي هذا الحديث عن عنبسة، فهو مولى لعنبسة رواه عن عنبسة عن أخته عن أم حبيبة رضي الله عنها، وهذا المولى مجهول، فحينئذ عاد الحديث إليه، فعاد الحديث إليه، فأصبح هذا المجهول فيما يظهر من عبارة هذا الإمام الجليل رحمه الله أنه هو الذي خرج منه إسناد هذا الحديث، فالحديث يدور عليه. ولهذا لو تأملت هذه الأوجه وجدت أنه ليس فيها شيء، يعني من رواه عن عنبسة لم يذكر واسطة، ليس فيها شيء التصريح، ليس في وجه منها التصريح بالسماع. وبعض الأوجه نص الأئمة على أنه لم يسمع، في بعض الأوجه نص الأئمة على أنه لم يسمع هذا الحديث من عنبسة. وهكذا رواية الشعيث عند وهي التي بين يدينا، رواها الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ابن المهاجر الشعيثي من رواية ابنه محمد. فهذا راو لا يعرف إلا أنه في طبقة التابعين، لكن رواه عنه ابنه محمد، ومحمد فيما حكاه، ومحمد هذا فيما حكى ابن حبان قال إنما يعتبر بحديث أبيه من غير روايته هو، بمعنى أن الحديث إذا كان من رواية محمد هذا عن أبيه فإنه لا يعتبر بحديثه هذا، وهو عند الترمذي وغيره من هذا الوجه، من رواية محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة عن أم حبيبة. وهكذا روي من طريق القاسم بن عبد الرحمن وله غرائب أغرب بها عند النسائي، وهكذا روي من طريق حسان بن عطية عند النسائي أيضا، ولكن رواية حسان ليس فيها صيغة الرواية، إنما هي حكاية لقصة عنبسة حين ألم به مرض الموت يحكي فيه قصته. ورواية حسان هذا هو ثقة، لكن روايته عند النسائي وغيره ليس فيها صيغة الرواية، لم يقل عن عنبسة، إنما قال لما نزل بعنبسة وأصبح يتضور أي يتحسر قال فسئل عن سبب هذا، قيل له لما، قال قد حدثتني أختي أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، أي كأنه يتحسر على عدم محافظته على هذه الركعات. فالشاهد أن هذا الوجه ليس فيه ما يدل على أنه يرويه، إنما يحكي فيه قصة، يحكي فيه قصة هذا التابعي. وفرق عند أئمة النقد بين حكاية القصة وبين الرواية، فرق بين من يأتي من الرواة يحكي فيه قصة وبين من يأتي ويروي بصيغة تحتمل السماع أو بصيغة السماع، فليس في هذا الوجه ما يدل على أنه يرويه بسنده، إنما يحكي فيه هذه القصة. فالخلاصة في هذا أن عبارة أبي حاتم رحمه الله تشير إلى أن مخرج الحديث هو هذا المولى يرويه عن 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 سيده عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المولى مجهول الحال، وهذا المولى مجهول الحال. لكن على كل هذا الحديث في الفضائل، وفضائل الأعمال، وهكذا ما يتعلق بالأحاديث الواردة في السير والأحاديث الواردة في المغازي ونحو ذلك، إنما يتسامح فيها الأئمة رحمهم الله، كما قال الإمام أحمد حين سئل عن محمد بن إسحاق وهو إمام السيرة، محمد بن إسحاق المطلبي إمام السيرة كما تعلمون، هو الذي روى لنا هذه السيرة التي عرفت باسم سيرة ابن هشام، هو الذي رواها لنا، ومع ذلك ليس بذاك في الضبط والإتقان والحفظ، إنما هو صدوق لو رجعت إلى ترجمته وحاله في باب الجرح والتعديل، لكنه إمام السيرة والمغازي. فحين سئل عنه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال هو إمام السيرة، قال محمد بن إسحاق ابن يسار إمام السيرة والمغازي، ولكن إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا، وضم أصابعه إلى راحته، يعني نريد ثقة حافظا ضابطا وهو صدوق. فالشاهد أن مثل هذا ليس في الحلال والحرام، إنما هو في فضيلة، ومثل هذه الفضائل يتسامحون فيها. فهذا الحديث كما ترى في فضل هذه الركعات، من حافظ عليها على أربع قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، وعلى أربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، وفي لفظ قال لم تمسه النار، وهذا فضل عظيم لمن حافظ عليها. ومثل هذا إذا كان الضعف يسيرا فإن الأئمة كما علمنا يتسامحون فيه ويقبلون مثل هذه الأخبار، بخلاف ما لو كانت في حد أو في حلال أو في حرام فإنهم يشددون فيها كما سمعت من كلام هذا الإمام الجليل. واختلف في قوله من صلى أو قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، فظاهر اللفظ أنه يصليها، يصلي هذه الركعات أربع بسلام واحد. ومنه ظاهر هذا اللفظ اختلف أهل العلم، هل يصلي هذه الركعات الأربع قبل الظهر أو بعد الظهر، هل يصليها بسلام بمعنى أنه يسرد هذه الركعات سردا فلا يجلس بينها، أم أنه يصليها بسلامين. فمن الأئمة من قال إنه يصليها بسلام واحد، وهذا هو الذي عليه كثير من أصحاب أحمد رحمه الله. وحجة بعض أصحاب أحمد في هذا الباب ما يروى من حديث أبي أيوب عند أبي داود وغيره أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام، ليس بينهن سلام، ثم يقول إن هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأنا أحب أن يرفع لي بها عمل صالح. فقالوا هذا دليل، قوله لا يفصل بينهن بسلام دليل على أنه كان يصليها هكذا من غير سلام، يصليها كلها بسلام واحد. ثم قاسوا عليها الأربع التي بعد الظهر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصليها مثنى مثنى، عملا بعموم حديث ابن عمر في صلاة الليل حين سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، أي تسلم من كل ركعتين. قالوا هذا عام، وإن كان في صلاة الليل إلا أنه عام في جميع الصلوات، فإن السياق إنما هو جواب للسائل، فالحكم عام فيه في صلاة الليل وفي صلاة النهار، وهذا عند الشيخين معروف. سيأتينا هذا الحديث في باب صفة أو في الأحاديث في الواردة في صفة صلاة الليل. فقالوا هذا دليل على أنه يصليها ركعتين ركعتين، ولا يصليها بسلام واحد، ولا يسردها بسلام واحد. وأجابوا عن حديث أبي أيوب الذي يحتج به، الذي يحتج به من قال بأنها تصلى بسلام واحد، قالوا هذا الحديث ضعيف، فإنه من رواية عبيدة الضبي، وهذا معروف مجمع على ضعفه، بل إن بعض أهل العلم تركه، قال إنه متروك الحديث فلا عبرة بهذا الحديث. وهذا هو الصواب، أنها تصلى بسلامين ركعتين ركعتين، عملا بعموم حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فهو عام. وإن كان قد جاء في بعض الألفاظ قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، سيأتينا هذا الحديث إن شاء الله تعالى، والكلام على هذه الزيادة حرف ذكر حرف النهار. فالمقصود أن أهل العلم أخذوا بعمومه فقالوا هو عام في كل صلاة، وهذا هو الصواب، أن يصليها بتسليمين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين. فبهذا يعني في هذا الفضل العظيم يكون صلى الراتبة وزاد عليها ركعتين، فهذا خير عظيم للمسلم لمن حافظ عليها. ولا يقول إن هذا الحديث في مقال أو نحو ذا، هذا حديث في الفضائل يتسامح فيه أهل العلم، إنما يتكلمون على ما يتعلق بالأوجه والطرق من باب الجانب النقدي فحسب، أما من حيث العمل فمثل هذه يعملون بها. ولا أعلم أحدا خالف من أهل العلم في هذا الحديث وما جاء في فضل هذه الركعات، إنما كلهم قالوا باستحبابها. أما حديث أبي أيوب ففيه كلام كثير، بل إن بعض أهل العلم قالوا إنه موضوع، وحكى أبو حاتم والدارقطني نكارته. فالمقصود أنه في هذه المسألة أنه صلى أربع ركعات قبل الزوال عند الزوال، وفي لفظ قال قبل الظهر، وقال إن هذه الساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح، وفي لفظ قال أن يصعد لي فيها عمل صالح. هذا الحديث لا شك أنه ضعيف، لكن على كل اختلف أهل العلم في هذه الركعات الأربع التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم عقب الزوال. فالمعروف عن أصحاب الشافعي أنهم يقولون إنها صلاة تختلف عن الراتبة، إنما هي صلاة أخرى، صلاة أخرى تسمى صلاة الزوال. هكذا قال ابن رسلان في شرحه على أبي داود، قال هذه الركعات الأربع التي وردت في حديث أبي أيوب إنما تسمى عند بعض أصحابنا بصلاة الزوال، بدليل أنه كان صلى الله عليه وسلم صلاها بعد الزوال، وهي تختلف عن الراتبة التي تكون قبل الظهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها هي راتبة الظهر، وهذا مزيد فضل فيها، بدليل لفظه عند أبي داود قال قبل الظهر صلى أربع ركعات قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، فأصبحت بهذا اللفظ هي بمعنى الحديث الوارد في السنة الراتبة التي تكون قبل صلاة الظهر، كما في حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا في بيتها صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الفضل إنما هو وارد فيها، وهو قوله فإني أحب أن يرفع لي فيها عمل صالح، تفتح فيها هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قالوا هذا إنما هو في راتبة الظهر القبلية، فأصبحت على هذه الحيثية أفضل مما بعدها. وعلى كل الحديث لا حجة فيه، فهو ضعيف والراوي متروك الحديث على قول بعض أهل العلم، والحجة في هذا هو حديث عائشة في فعله صلى الله عليه وسلم فحسب. أما هذه الركعات التي كان يصليها واقترنت بهذا التعليل فلا حجة بهذا الحديث الوارد فيها. فالخلاصة في هذا أن هذا الحديث إنما ساقه رحمه الله ليستدل به لهذه المسألة، وهي فضل هذه الركعات الثمان، أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعاصم وثقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي، وقال: حسن غريب. ووهى أبو زرعة رواته.
نعم، هذان الحديثان كذلك في فضل ركعات أخرى، وهي ما تكون قبل صلاة العصر. كل هذه نوافل مطلقة، كلها نوافل مطلقة مرتبطة بالصلوات المكتوبة، وهذا من حسن صنيعه رحمه الله، فلم يخلط بين ما كان راتبة وبين ما كان نافلة مطلقة، فلما فرغ من الرواتب انتقل إلى هذه النوافل المرتبطة بهذه الصلوات، ثم أيضا ساقها سياق سوقا حسنا، استفتحها بما يكون مرتبطا بصلاة الظهر، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما كان مرتبطا بصلاة العصر. وتقدم لنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ليس شيء من الرواتب مرتبط بصلاة العصر، إنما هي في الظهر وفي المغرب وفي العشاء وفي الصبح، فلا راتبة لصلاة العصر لا قبلية ولا بعدية. وهذا الحديث في فضل هذه الركعات الأربع قبل صلاة العصر، ودل فيها وكما ترى ورد فيها حديثان: حديث من فعله صلى الله عليه وسلم، وحديث من قوله، وهو الذي يدل على فضلها: رحم الله امرئا صلى قبل العصر أو قبل صلاة العصر أربعا، فهذا هو فضلها. وأما ما يتعلق بالذي قبل حديث علي فهو إنما أراد المصنف أن يبين صفة هذه الركعات الأربع، فهو كما أنه أورده ليستدل به على أنها من فعله صلى الله عليه وسلم، كذلك أراد أن يستدل به لصفة هذه الركعات الأربع، والحديثان فيهما كلام كذلك عند الأئمة وعند أهل العلم. فأما الحديث الأول فكما أشار إليه المصنف فإنما هو من رواية هذا الراوي عاصم بن ضمرة السلولي وهو متكلم فيه، اختلف في حاله، منهم من وثقه ومن ذلك من حكاه عنهم المصنف رحمه الله، ومنهم من ضعفه وهم الجمهور، ومن ضعفه إنما ضعفه بجرح مفسر. ومعلوم من القواعد عند أئمة النقد وعند أهل الشأن أن الجرح المفسر إذا كان قد صدر عن إمام عالم بأسباب الجرح والتعديل فإنه يقدم على مطلق التعديل. وقد جرح بجرح مفسر علاوة على أنه لم يروه عن علي غير هذا الراوي عاصم ابن ضمرة، تفرد به عن علي بهذه الصفة. وبهذا الراوي أعله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك فيما حكاه عنه الإمام الترمذي، وهو من أئمة الرواية. وهكذا أعله الجوزجاني صاحب الشجرة في أحوال الرجال، وهكذا أعل الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واشتد نكيره عليه فيما حكاه عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد، بل إنه ربما قال إنه موضوع وليس ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم. والمصنف أورده ليبين صفة هذه الركعات الأربع التي تكون قبل صلاة العصر. والحديث الثاني كذلك فيه كلام أيضا، ولهذا قال عنه الترمذي غريب، حسن غريب، أي أنه تفرد به راو اسمه محمد بن مسلم بن مهران القرشي، تفرد به عن جده وهو مهران القرشي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن مسلم هذا يخطئ في حديثه ولم يروه أحد غيره، فلهذا استنكره أبو الوليد الطيالسي كما في علل ابن أبي حاتم لما سئل عنه، لما سأله أبو حاتم عن هذا الحديث قال أستنكر هذا الحديث، فإنه لو كان عند ابن عمر لا ذكره في الرواتب، فإنه لو كان عند ابن عمر لا ذكر هذه الأربع في السنن الرواتب. وأقره على هذا أبو حاتم رحمه الله، وهكذا استنكره ابن رجب وجماعة. فالمقصود أنه على كل هو أحسن حالا من الذي قبله عند أئمة النقد. حديث الوارد في فضل هذه الركعات رحمه الله امرئ صلى قبل العصر أربعة هو أحسن حالا، فإنه إنما تفرد به راو وهو يخطئ. أما ذاك فإن في متنه شيء من النكرة كما ترى، شيء من النكارة كما ترى، ولهذا استنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبالغ في استنكاره حتى إنه قال إنه موضوع. والحديث الأول كما ترى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، ظاهر اللفظ أنه كان يداوم على هذه الركعات، فإن فعل كان إذا جاء بعده فعل مضارع، إذا كان خبره فعلا مضارعا دل على المداومة والاستمرار، وهنا قال كان يصلي، فهذا فيه دلالة على أنه كان يداوم عليها. وهذا أيضا مما يعل به هذا الحديث، ممن أعل هذا الحديث قالوا إنه لو كان محفوظا لا نقل إلينا من وجه صحيح، فإن ظاهر اللفظ أنه كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم، فلو كان محفوظا عنه عليه الصلاة والسلام لأتى إلينا ونقل إلينا هذا الخبر من فعله من وجه صحيح، فلما لم ينقل إلينا إلا من هذا الراوي علمنا حينئذ ضعف هذا الحديث. قوله قبل العصر أي قبل صلاة العصر، أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم، المعنى أنه يفصل بين كل ركعتين كما هو لفظ عند الترمذي في موضع آخر، قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، هكذا لفظه فيما ساقه المصنف عند الترمذي، قال بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وفي سياق اللفظ اختصار أخل به، فإنه عند الترمذي وعند غيره في موضع آخر، عند الترمذي في موضع آخر وعند غيره أنه قال بالتسليم على الملائكة المقربين وعلى النبيين والمرسلين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وهنا لم يذكر حرف النبيين ولم يذكر حرف المرسلين، وإنما أسقطه فأوهم اللفظ أن المؤمنين إنما يتبعون الملائكة المقربين، فهذا يسمى اختصارا أخل بمتنه. فعلى كل هذا هو لفظه. واختلف أهل العلم في المراد بقوله يفصل بينهن بالتسليم، ما هو المراد بقوله يفصل بينهن يعني بين كل ركعتين بالتسليم على قولين. فمذهب إسحاق ابن راهويه رحمه الله أنه يتشهد، فحمل التسليم هنا على معنى، تأول التسليم هنا على التشهد، على معنى التشهد. قال إنما وجه ذلك أن التشهد فيه سلاما على عباد الله الصالحين، فإن المصلي حين يصلي ويتشهد في صلاته يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا معنى قوله بالتسليم على عباد الله، على المؤمنين والمسلمين. وعلى هذا التأويل ستكون هذه الأربع بتشهد بسلام واحد، إنما يجلس بين الأربع بتشهد ثم ينهض إلى الثالثة ولا يسلم. هكذا ذهب إسحاق رحمه الله في تفسير هذا الحديث، حكاه عنه الترمذي في الجامع. وذهب جمهور أهل العلم وحكى هذا المبارك فوري في تحفة الأحوذي ومنهم الإمام أحمد وغيره رحمهم الله إلى أن المراد بالتسليم هنا هو أنه يفصل بين كل ركعتين بسلام، أي أنه يسلم من كل ركعتين، ولكن ينوي بهذا السلام حين يسلم عن يمينه وعن شماله، يعني حين يقول السلام عليكم ورحمة الله ينوي به أن يكون على الملائكة المقربين وعلى المرسلين والأنبياء وعلى من تبعهم من المؤمنين والمسلمين، يعني ينوي بسلامه أثناء التسليم. تأوله بعض أهل العلم وهم الجمهور على هذا المعنى. ورأيت ابن حجر مال إلى هذا رحمه الله، فإنه قال عن تأويل إسحاق قال فيه بعد، كأنه تبع بعض أصحاب أحمد في هذا التأويل. فالمقصود أن هذا اللفظ يحتمل أحد المعنيين، إما أن يكون المراد أنه يفصل بينهما بتشهد، وعلى هذا ستكون هذه الركعات بسلام واحد، وهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في نافلة مطلقة، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى نافلة ولم يسلم، صلى أربعا ثم جلس للتشهد ولم يسلم، إنما نهض للثالثة. وهذا مما يستدل به على نكارة متن الحديث على هذا التأويل. وإما أن يكون المعنى هو أنه يفصل بينهن بسلام، تكون مثنى مثنى، وهو ما يقتضيه حديث ابن عمر في صلاة الليل، ولكن ينوي بالسلام الذي يفصل به أنه يسلم به على من ذكر، على الملائكة ومن ذكر معهم. لكن كذلك هذا فيه شيء من الغرابة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بنكارة المتن. ولهذا شيخ الإسلام تجده استنكر هذا الحديث استنكارا عظيما، على أنه يقول باستحباب الأربع قبل العصر، يقول عملنا ودليلنا لها هو حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، أما ما يتعلق بالفصل بينهن بالتسليم فليس ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم بحال، وهذا هو الأولى. ومن هذا الحديث كما ترى اختلف أهل العلم على هذا التأويل، على هذه التأويلات، منهم من جعله تشهدا ومنهم من جعله سلاما ينوي به هذا المذكور في الحديث. وعلى كل لا خلاف بينهم في استحباب هذه الركعات الأربع وأنها مستحبة، لا خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أصحاب أحمد أنها مستحبة، والذي عليه أصحاب الشافعي أنها من السنن الراتبة، ولكن الجمهور على أنها مستحبة وليست من الرواتب. أما الذي عليه كثير من أصحاب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أنها من الرواتب، وحجتهم في هذا أنه دلت عليها السنة القولية والسنة الفعلية. قالوا أما السنة القولية فهي قوله في حديث ابن عمر رحمه الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وأما الفعلية فهي حديث علي. ووجه ذلك أنه كان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها من الرواتب، لكن هذا فيه بعد، فيه بعد. الصواب أنها نافلة مطلقة، والمسلم في مثل هذه النوافل المطلقة يجتهد في الإتيان بها، لكن ليس على هيئة الرواتب، إنما يأتي بها في بعض الأحايين، صليها بسلامين أبرأ للذمة وأحوط وأبعد عن الخلاف. وإن صلىها بعض أصحاب أحمد يقول وإن صلى الأربعة بسلام لا بأس، هذا عليه كثير من أصحاب أحمد رحمهم الله، قال إن صلى الأربعة بسلام واحد يسردها سردا لا بأس، لكن الأبرى والأحوط والأقرب للنصوص ودلالة النصوص أنه يصليها مثنى مثنى، أنه يصليها مثنى مثنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وابن حبان وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.
نعم، كذلك لما فرغ مما يتعلق بالنافلة المطلقة قبل العصر انتقل إلى النافلة المطلقة قبل المغرب، والمغرب لها نافلة لها راتبة بعدية، وما قبلها تسمى نافلة مطلقة، دل عليها هذان النصان وهما في الصحيح، الأول حديث أنس عند البخاري ومسلم، وإنما عزوه الاقتصار في عزوه على مسلم فيه قصور، إنما هو عند البخاري أيضا بلفظ أتم من هذا، قال أنس: لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يبتدرون السواري عند المغرب. السواري جمع سارية وهي الأعمدة، وفي لفظ قال: لقد أدركتهم وكانوا يبتدرون السواري يركعون ركعتين قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب، حتى إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يعني يركعون وليس بين الأذان والإقامة شيء، وفي لفظ عند البخاري كذلك قال: ليس بين الأذان والإقامة إلا قليل، في لفظ عند مسلم قال: كانوا يبتدرونها حتى إن الغريب يدخل المسجد يظن أن الصلاة قد قضيت من كثرة من يصليهما. هذا الحديث هو حديث أنس عند الشيخين، وعزوه لمسلم والاقتصار على هذا إنما هو قصور، فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم للصحابة، فإنه كان يخرج عليهم حتى إذا خرج النبي وهم كذلك كما هو لفظ عند البخاري، وظاهر صنيعهم أنهم كانوا يتفرقون طلبا للسترة، طلبا للسترة، وإذا اجتهد وطلب الصف الأول ألا يفوته الموضع لا بأس الحمد لله، لكن بعض طلبة العلم ربما ظن أن هذه سنة، أنه إنما يبحث عن موضع غير الصف الأول فيأتي يضع شيئا له قبل الصلاة ثم يبحث عن سترة يصلي خلفها، فإن كان أمامك سترة في الصف الأول فالحمد لله، إنما فعل الصحابة لأجل السترة تطلبا للسترة وليس سنة متبعة، إنما لأجل هذا، فإذا خشيت أن يفوتك هذا الموضع في الصف الأول فإنك تبقى فيه تصلي والحمد لله. فالمقصود من هذا الحديث أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب على قلة وقتها كما ترى، قال: ليس بين الأذان والإقامة شيء، وفي لفظ قال: إلا قليل، فالمراد بقوله ليس بينهما شيء أنه وقت قليل، وهو كذلك كما في حديث جابر في قصة أوقات الصلاة عند البخاري وغيره، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وكان يصلي العصر والشمس نقية، وكان يصلي المغرب إذا وجبت يعني إذا غربت، وفي لفظ حين تجب الشمس يعني حين تغرب يعني حين يسقط قرصها ويغيب قرص الشمس الأعلى، قال: وكان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، يعني إذا رآهم عجلوا بدر بها وقدمها، وإذا رآهم أبطأوا تأخر صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي الصبح بغلس. فالمعروف من فعله أنه كان يصلي المغرب في أول وقتها، وليس المراد من قوله ليس بينهما شيء أنه ليس بينهما فاصل مطلقا، إنما المراد أن بينهما وقتا قصيرا، فلهذا أقر النبي الصحابة على فعلهما، وكان يخرج عليهم وهم كذلك يعني يصلونها. وهكذا دل عليها أيضا دليل حديث عبد الله بن المغفل عند الشيخين أيضا وليس عند البخاري فحسب، لكنه عند البخاري بهذا اللفظ، قال صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، قال الراوي خشية أن يتخذها الناس سنة، أي طريقة مؤكدة أو سنة لازمة، وإلا هي سنة، لكن المراد بقوله خشية أن يتخذها الناس سنة أي سنة لازمة، فلهذا قال لمن شاء، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأداء هذه النافلة، قال صلوا، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، لكن صرف عن أصله هنا بقوله لمن شاء، فدل على أنها غير لازمة، فإنه قال في الثالثة لمن شاء، هكذا لفظه عند البخاري من رواية الحسين بن ذكوان المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل بهذا اللفظ، وهو عند البخاري كذلك عنده أيضا عند البخاري وعند مسلم بلفظ نحوه بمعناه، بلفظ بمعناه من رواية الجريري وسعيد بن إياس الجريري المعروف، ومن رواية كهمس بن الحسن البصري، كلاهما يرويه عن عبد الله بن بريدة عند الشيخين عن عبد الله المغفل ابن المغفل بلفظ بين كل أذانين صلاة، أنه قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء، فهو الحديث نفسه، لكن يظهر أن حسينا يعني ابن ذكوان إنما أداه على المعنى، ورأيت بعض أهل العلم قالوا إنما أداه على المعنى لأنه وجد في زمنه من العامة من يكره هذه النافلة، يكره صلاة هذه النافلة، فقال هذا كراهية ردا لمن كرهها، فعلى كل هو حديث واحد، وهو دليل من السنة القولية على استحباب هذه النافلة المطلقة قبل صلاة المغرب، وإن كان وقت صلاة المغرب قصيرا، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا هو الذي عليه الجمهور أنها سنة مطلقة، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة هذه النافلة، قال به بعض أهل العلم، واستدلوا بأدلة، استدلوا لهذا القول بأدلة، منها ما يروى عند الدارقطني وغيره من حديث عبد الله بن بريدة أنه قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ما خلا صلاة المغرب، فقالوا هذا دليل على أن صلاة المغرب ليس لها نافلة قبلها، وإنما يصلي عقب الأذان مباشرة، يقيم عقب الأذان مباشرة، وهكذا يروى، استدل بعض من قال بهذا بحديث يروى عند المروزي في مختصر في قيام الليل، في مختصر قيام الليل من طريق إبراهيم النخعي عن أنه يحكي عن الخلفاء أو كبار الصحابة أنهم كانوا لا يصلون هذه النافلة، وهكذا استدل بعضهم بحديث يروى عند أبي بأثر يروى عند أبي داود وهو أصح أدلتهم في هذا الباب عند أبي داود في السنن من رواية طاووس بن كيسان عن ابن عمر أنه قال ما رأيت أحدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الركعتين، وهكذا استدل بعضهم بحديث جابر الذي تقدم قبل قليل في مواقيت الصلاة، قال والدليل أن النبي كان يصلي المغرب إذا وجبت يعني إذا غاب قرص الشمس، فدل على أنه ليس بين الأذان والإقامة فاصل، فحينئذ يكره أن يتنفل قبلها بنافلة، هكذا قال بعض أصحاب الشافعي وقال بعض أصحاب مالك، وادعى بعضهم من أصحاب مالك أن ما ورد في فضلها إنما هو منسوخ، المقصود أن الخلاف قائم، والصواب أنها مستحبة، صواب أنها مستحبة لكنها ليست راتبة، لكنها ليست راتبة، أما ما يروى عن الخلفاء أنهم كانوا لا يصلونها فهو إسناد منقطع، إسناده منقطع، حكى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال ما رواه ابن نصر المروزي عن الخلفاء إنما هو منقطع الإسناد. وأما ما يتعلق بحديث بريدة بن الحصيب عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما وهكذا عند البزار وغيره أنه قال بين كل آذانين صلاة ما خلا المغرب أي ما عاد المغرب، قال هذا حديث منكر ولا شك، هذا حديث منكر، فإن هذا الحديث إنما يرويه راو اسمه حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن بريدة بن الحصيب بهذا اللفظ بين كل آذانين ركعتان ما خلا المغرب يعني ما خلا صلاة المغرب، وحيان هذا متكلم فيه، وحين خرجه البيهقي في الكبرى حكى أن ابن خزيمة استنكر هذا اللفظ وقال إنما خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة، فإن كل هؤلاء إنما رووه عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ بين كل أذانين صلاة ليس فيه ذكر ما خلا المغرب، فأخل في إسناده سلك فيه الجادة، قال عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهذه جادة مسلوكة، وزاد فيه زيادة لا تصح وهي قوله ما خلا المغرب، فهذه إذن زيادة غير محفوظة، هكذا قال ابن خزيمة فيما حكاه عنه البيهقي، وكذلك قال البيهقي، وهكذا بين، وكذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح. فالخلاصة أن هذا لا يصح من حديث بريدة بن الحصيب، إنما هو حديث عبد الله بن المغفل عند الشيخين بلفظ بين كل أذانين صلاة فحسب، ليس في هذه الزيادة، فأصبح حينئذ حجة على من قال بكراهة هاتين الركعتين. أما ما يؤثر عن عبد الله بن عمر عند أبي داود فهذا هو المشكل، فإن ظاهر إسناده أنه صحيح، يرويه عن شعيب، عن راوي اسمه شعيب، يقال إنه شعيب من الطيالسة، عن طاووس، يرويه شعبة عن شعيب عن طاووس عن ابن عمر بهذا اللفظ، قال ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى هاتين الركعتين، فهذا ظاهر إسناده أنه صحيح، وهو أقوى أدلة من قال بهذا القول. لكن على كل، على جدل أنه صحيح وإلا هو وجه غريب، هو إسناد غريب، لكن على تقدير فإن المثبت مقدم على النافي، فإن أنس هنا أثبت لنا فعل الصحابة، قال كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، فدل على أن كبار الصحابة كانوا يصلونها رضي الله عنهم من غير نكير منه صلى الله عليه وسلم، فهذا إثبات منه، فحينئذ يقدم على نفي عمر هذا إن صح الخبر عن ابن عمر، فبهذا يزول الإشكال فيما يتعلق بهذه المسألة. أما ما يتعلق بحديث جابر في المواقيت في أوقات الصلاة وهم قد احتجوا به، ووجه الاحتجاج قوله أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت فليس دليلا، إنما المراد أنه كان يبادر بهذه الصلاة في أول وقتها صلى الله عليه وسلم بدليل فعل الصحابة، إنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين، وهكذا بدليل لفظ حديث أنس عند البخاري قال ليس بين الأذان والإقامة إلا القليل، فدل على أن بينهما شيئا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن هاتين الركعتين تستحبان قبل صلاة المغرب لكنها ليست راتبة، إنما هي نافلة مطلقة. وفي الحديث في هذه الأحاديث بعض الفوائد أيضا، منها أن الصحابة كانوا يجتهدون في هذه النافلة في صلاة هذه النافلة، فإذا كان هذا حرصهم على صلاتها في وقت ضيق كما ترى فغيرهم من باب أولى، فالحرص على هذه النافلة قبل الصلاة من باب أولى، ولا سيما أن الإنسان يلزمه أن يؤدي تحية المسجد، وهكذا أيضا يستدل به على أن هذا الحكم ليس خاصا بما كان قبل صلاة المغرب، لأن اللفظ عام، قال بين كل آذانين صلاة، فهو عام في كل ما يكون بين الأذان والإقامة في الصلاة في صلاة المغرب وفي غيرها، ومنه يظهر لك الاختلاف بين اللفظين، بين قوله صلوا قبل المغرب وبين قوله بين كل آذانين صلاة، هما حديث واحد لكن اللفظ الأول كأنه أدي على المعنى البعيد، إلى غير ذلك من فوائد هذه الأحاديث العظيمة. هنا كذلك قبل أن نغادر ذكر لنا المصنف زيادة في حديث عبد الله بن المغفل، حديث عبد الله بن المغفل كما ترى هو سنة قولية، قال صلوا قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، هكذا عند البخاري، وزاد ابن حبان، رواه ابن حبان على هذا اللفظ في صحيحه، وزاد فيه أن النبي كان يصلي قبل المغرب ركعتين، وهذه الزيادة غير محفوظة، لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم، المحفوظ أنه أمر بهاتين الركعتين، قال بين كل آذانين صلاة، في اللفظ هنا قال صلوا قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، أما فعله ليس محفوظا، يرويه أحد الرواة وتفرد به واستنكره الأئمة في هذا، فالمحفوظ أنه أمر به صلى الله عليه وسلم فحسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت رضي الله عنها: كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة نظر.
نعم، هذا الحديث هو آخر حديث في هذه النوافل المطلقة، ساقها رحمه الله بأتم وأحسن سياق رحمة الله عليه. فهذا فيما يتعلق بالصلاة التي تكون بعد صلاة العشاء. والحديث السالف حديث ابن المغفل أيضا دليل على أنه يستحب قبل العشاء 2 ركعتين لعموم لفظه. فهنا كذلك أورد لنا حديثا يتعلق بما يكون بعد صلاة العشاء وهما 4 ركعات، وظاهر السياق يدل لهذا، وهو أنه كان إذا رجع إلى أهله صلى 4 ركعات، يركع 4 ركعات يعني بعدما يفرغ من صلاة العشاء. وتقدم لنا من حديث ابن عمر أنه كان يصلي في بيته 2 ركعتين وليس 4 في السنن الرواتب. قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 ركعات، ثم ذكر أنه كان يصلي 2 ركعتين بعد العشاء في بيته. فهو على هذا يخالف لفظ هذا الحديث، يخالف لفظ هذا الحديث الذي يدل على استحباب هذه 4. والذي عليه بعض أصحاب أحمد أنه يستحب له أن يصلي في بعض الأحيان 4 ركعات عملا بهذا الحديث. والحديث على كل عند أبي داود بهذا اللفظ، والمصنف اختصر على متنه الذي أراد أن يستدل به لهذه المسألة، وإلا هو في صلاة الليل، هو في صلاة الليل. فلهذا ترى في مطلعه أنه سئل أنها سئلت عن صلاته في جوف الليل صلى الله عليه وسلم، فذكر ما أراد أن يستدل به واقتصر عليه، وتمامه إنما هو في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم حين يقوم لصلاة الليل. والحديث هذا إنما يرويه بهز بن حكيم، يرويه بهذا اللفظ يعني بذكر هذه 4 ركعات، يرويه بهز بن حكيم عن زرارة ابن أوفى، وعندكم هنا ابن أبي أوفى وهذا إقحام، صوبوه هنا عندكم عن زرارة ابن أبي أوفى وهذا مقحم، أبي هنا مقحمة، إنما هو ابن أوفى فكأنها إقحام من الناسخ أو غير ذلك. هو في مصدره عند أبي داود وغيره، وعند من خرج إنما هو عن زرارة ابن أوفى. فالمقصود أن هذا الحديث بهذا اللفظ يعني بذكر هذه 4 ركعات بعد صلاة العشاء إنما يرويه بهز بن حكيم عن زرارة هذا عن عائشة، ولم يذكر بينهما واسطة، وزرارة لم يسمع من عائشة، ولهذا أشار المصنف إلى علته، وإن كان أورده ليستدل به لبعض الأوجه عند أحمد في هذا، إلا أنه أشار إلى علته، قال: وفي سماع زرارة من عائشة نظر، أي أنه لم يسمع منها. هكذا نص الأئمة، زرارة لم يسمع من عائشة، إنما سمع من راوي، سمع هذا الحديث من راوي اسمه سعد ابن هشام يرويه عن عائشة بهذا اللفظ، إلا أنه لم يذكر فيه هذه 4 ركعات. فرواه قتادة عند مسلم في الصحيح عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة في قصة صلاة الليل، في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وليس فيه ذكر هذه 4 ركعات. هكذا لفظه عند مسلم في الصحيح لو رجعت إليه، بل أيضا هو عند أبي داود كذلك من هذا الوجه من طريق قتادة يرويه عن زرارة. وهذا الذي بين يدينا إنما يرويه بهز بن حكيم وهو دون قتادة في الحفظ والضبط، رواه عن زرارة ولم يذكر واسطة بين عائشة وبين زرارة، وذكر فيه زاد فيه هذه 4 ركعات. فلهذا استنكرها أهل العلم ولم يخرجها مسلم في صحيح، مما يدل على أنها لم تثبت عنده، خرجه من أوجه عدة ولم يذكر في هذه الأوجه هذا الوجه الذي خرجه منه من طريقه أبو داود في سننه. فالخلاصة في هذا أن المصنف أورده ليستدل به لاستحباب هذه 4 بعد صلاة العشاء يصليها في بيته، والصواب أنها ليست مستحبة، إنما يصلي 2، لأن حديث ابن عمر يخالف هذا اللفظ. فابن عمر حكى لنا فعله صلى الله عليه وسلم، وما حكاه في صلاة العشاء إنما كان في بيته، قال حفظت منه وسلم 10 ركعات ثم قال 2 ركعتين بعد العشاء في بيته، فدل على أنه يصلي في بيته 2 ركعتين. وهكذا ثبت عن عائشة عند مسلم من قصة صلاة التطوع في موضع آخر أنها حين حكت تطوعه صلى الله عليه وسلم قالت وكان إذا صلى العشاء يعني صلاها بالناس دخل علي في بيتي فصلى 2 ركعتين. كذلك عند مسلم في الصحيح من رواية شقيق عن عائشة، فهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها أنها إنما ذكرت 2 ركعتين ولم تذكر 4. وفي هذا الحديث بخصوصه يعني حديث زرارة هذا ليس فيه ذكر الركعات مطلقا، ليس فيه ذكر هذه الركعات لا عند مسلم ولا عند غيره، إنما هو عند أبي داود من رواية هذا الراوي بهز بن حكيم بهذا الإسناد، وقد أسقط راويا كما ترى، إنما جعله عن زرارة عن عائشة، والصواب أنه عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة. هكذا قال المنذري، قال المنذري في مختصر على أبي داود قال هذا هو المحفوظ، أي أن من رواه يعني قتادة بن دعامة من رواه عن زرارة عن هشام عن سعد بن هشام هو المحفوظ، أما رواية من رواه عن زرارة عن عائشة ليس محفوظا. وهنا كما ترى إنما يروى من طريق زرارة عن عائشة وليس محفوظا بهذا اللفظ، إنما محفوظ بصلاة الليل فحسب، ليس فيه ذكر هذه الركعات. وعلى كل كما ترى المصنف أورده ليستدل به لهذه الركعات. قال بعض أصحاب مذهب أحمد قالوا لو صلاها في بعض الأحيان في بيتي 4 وفي بعض الأحيان مرة 2 ركعتين يكون جمع بين السنتين، واللفظ غير محفوظ، فالاقتصار على ما ثبت في حديث ابن عمر وعلى ما ثبت أيضا في حديث عائشة الآخر في أنه كان يصلي في بيتها 2 ركعتين بعد صلاة العشاء، فهذا هو المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لعله قدم شيئا من صلاة الليل، ذهب بعض الشراح إلى أنه ربما قدم شيئا من صلاة الليل لعذر عذر به صلى الله عليه وسلم، فقدم شيئا من صلاة الليل قبل النوم، لكن هذا فيه بعد، لأن من رواه على الوجه الآخر لم يذكر شيئا من هذا اللفظ، إنما ذكروا صلاته عقب استيقاظه صلى الله عليه وسلم من نومه، فهذا هو المحفوظ. لكن لو قدر أن أحدا قدم شيئا من صلاة الليل عقب الراتبة وصلى الحمد لله، الأمر في هذا سعة، المقصود أنها ليست سنة عنه، إنما السنة أنه كان يصلي 2 ركعتين راتبة بعد صلاة العشاء، هذا هو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. نقتصر على هذا أيها الإخوة الكرام، ونقرأ شيئا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في حول الأحاديث الواردة في صلاة المغرب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.